إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، فهذه الدورة العاشرة لمركز الإمام الألباني، وهي الدورة الثانية أيضا لهذا العام، وقد اتفق المشايخ حفظهم الله على أن تكون الدورات منتظمة في المركز، في لها جدول معين وجدول خاص، لعله يكون في شهر 3 دورة دائما، وفي شهر 7 أيضا دورة أيضا دائمة بإذن الله، غير المحاضرات وغير الندوات التي سيقيمها المركز خلال السنة بإذن الله. وقلنا أو نقول ونؤكد أن مركز الإمام الألباني رحمة الله عليه هو مركز لجميع السلفيين، لجميع الأخوة الذين ينادون بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. هذا المركز أيها الأخوة إن شاء الله هو منارة علم. هذا المركز سيكون لجميع الأخوة في أنحاء العالم الإسلامي بإذن الله، وسيكون المرجع للإخوة السلفيين في العالم الإسلامي وغير الإسلامي إن شاء الله. نرحب بالإخوة جميعا، ونرحب أيضا خصوصا بالإخوة العراقيين الذين قدموا من العراق لحضور هذه الدورة، وكان حقيقة سرورنا سرور عظيم بأن قدموا من العراق، من العراق الجريح، إخوة لكم ليستفيدوا وليذكروا أيضا لنا همومهم، وأيضا ليبشرونا بأن الدعوة السلفية قد انتشرت في ربوع العراق، وخصوصا في محافظة صلاح الدين. إنني يعني كنت مندهشا حقيقة عندما سمعت أن ربما هناك 1200 أو 1400، حتى يصححوا للإخوة اليوم، يقولون في المساجد أئمة وأذنة في مساجد صلاح الدين لوحدها، فهذه بشرى عظيمة، وهذا يثلج الصدر حقيقة. فنوصي إخوتنا بأن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. والآن الكلمة مع الشيخ علي.
الله يبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده وجنده. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على ما هيأ لنا من أسباب ووفقنا له من صواب في مثل هذه اللقاءات المتكررة، والتي تعيننا على التواصل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لي عدة نقاط أذكرها على وجه السرعة في هذا اللقاء الافتتاحي لهذه الدورة المباركة ولهذا اللقاء الكريم. أولها عتب أو عتب على الإخوة الذين يزهدون في مثل هذه الدورات ويزهدون منها، وقد يكون بعضهم ذانية حسنة ظنا منه أن استغلال الوقت في الدراسة الخاصة أولى من حضور مثل هذه الدورات. فليعلم هذا الأخ أننا باجتماعنا وبما آتانا الله من خبرة وبما عرفنا من مصلحة راجحة راشدة، نرى أن مثل هذا الاجتماع على العلم حتى ولو كان فيه شيء من المكرر، حتى لو فيه لو كان فيه شيء من الإعادة، فإن فيه من الفائدة الجلة أضعاف ما قد يتصوره الزاهد بمثل هذه اللقاءات أو المزهد بمثلها. هذه واحدة. الثانية منها وإليها، وهي أن نعمة الاجتماع والوحدة لا يعرفها إلا من فقدها وافتقدها، فليحمد الله عز وجل. الإخوة أجمعون في هذه البلاد الطيبة المباركة على نعمة الاجتماع ونعمة الألفة ونعمة المحبة، هذه المنة الكبرى التي امتن الله بها علينا في بلاد الشام، ونسأل الله تعالى أن يعيننا عليها وأن يجمعنا إليها حتى نكون حقيقة على وجه الحق الأمثل الذي تنادي به هذه الدعوة السلفية المباركة. وإذا وجدت بعض المسائل العلمية التي قد يفتي بها هذا الشيخ دون ذاك، فهذا أمر معروف عبر تاريخ العلم وتاريخ أهل العلم، ولكن لا يمكن أن نرى ما ينقض وحدتنا وينكد صفو اجتماعنا في مسائل منهجية تغير الصفو الذي أخذناه وتناولناه وتلقيناه عن شيخنا الإمام الكبير أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. القضية الثالثة، بشرى للإخوة في انتقال مركز الإمام الألباني من موقعه القديم إلى الموقع الجديد خلال أيام قليلة إن شاء الله، وسنعلن بالوقت المناسب البرامج والأمور التي ستكون في الموقع الجديد والفريد. ليس عندنا إلا موقع واحد، هو الموقع الجديد الذي نحن الآن ننتقل إليه وننتهي من هذا النقل في أيام قليلة، في وهو في منطقة المقابلين
قريب،
وهو قريب هنا يعني خلف هذا المكان قريبا. القضية الرابعة، التواصل بين الطلبة والشيوخ. حقيقة نحن نطالب إخواننا وأبناءنا جميعا أن يكونوا على تواصل مع مشايخهم ومع من يظنون بهم العلم والثقة، ونحن نعترف ونعلنها على الملأ، نحن بشر نخطئ ونخطئ وسنظل نخطئ، قد نرى شيئا صوابا وقد يكون الصواب غيره إذا لم يكن هنالك التواصل المبني على التواصل بالحق والتواصل بالصبر، فلا خير فينا. فهذه نطلبها ونذكر بها ونكررها ونقررها، ونرجو أن تكونوا على قدر هذه المسؤولية. النقطة قبل الأخيرة، وهي المادة التي سأتكلم فيها أصول في المنهج، وليست هي مرتبطة في كتاب، وإنما هي منتقات من كتب شتى في مسائل عدة أظن أنها من أعظم أسباب الخلاف بين أهل السنة عموما وبين السلفيين خصوصا في هذا الزمان، وسيكون ما أذكره هو الخلاصة الطيبة المباركة التي تلقيناها من أئمة مشايخ الدعوة السلفية المباركة في هذا العصر الكريم، وهم الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين مشايخنا وأئمتنا رحمهم الله تعالى. نقتفي قفوهم ونتبع سبيلهم بما وافق الحق، ولا نظنهم إلا كذلك إن شاء الله. النقطة الأخيرة، شكر لأولياء الأمور في هذا البلد الطيب أن هيئوا لنا أسباب هذه الدورة المباركة، ونخص وزارة الأوقاف التي لولا تعاونها وتواصلها، ويعني كانت الموافقة الأخيرة باتصال مباشر من وزير الأوقاف بمركز الإمام الألباني قبل 48 ساعة من هذه اللحظة. فهذا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نقولها بملئ أفواهنا مؤمنين مطمئنين صادقين واثقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير من اصطفى، أما بعد، قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أراد خير الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد خير الدنيا والآخرة فعليه به. فنحن في مجالسنا في دروسنا ونرجو الله أن يكون كذلك في تأليفنا وفي دوراتنا وندواتنا وتواصينا في مجالسنا مع إخواننا نبغي خيرا لا أظن أن أحدا خلق على وجه الأرض يبغي خيرا منه. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول الناس بحاجة إلى العلم وهم أحوج إليه من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فبالطعام والشراب تنمو الأبدان وبالعلم تقوى الأديان وبه يحصل رضا الديان. ومن حسنات العلم وكله حسنات أنه لا أمير في العلم إلا العلم وأن العلم فضاح لا يقبل المجاملة. ومن حسنات العلم ما قاله أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه العالم والمتعلم في الأجر سواء. فالعالم الذي يتعب ويجد ويحصل المادة التي ربما مكث عشرات السنوات حبيس مكتبة حتى حصل ملكة استطاع من خلالها أن يجلس أمام الطلبة في الأجر هو والذي يجلس لأول مرة في أول مجلس في الأجر سواء. وهذه من حسنات العلم وكما قلت العلم كله حسن. أرأيتم لو أن عدوا هاجم بلدا واجب الوقت أن يدرأ هذا العدو بالشروط والقيود المعتبرة. واجب الوقت هذه الأيام عند كل ذي بصيرة العلم الشرعي أن نتعلم دين الله وأن نعلمه وأن نملأ جل أوقاتنا في التعلم والتعليم. ولا يمكن الأمة أن تنهض وأن تصعد فتسعد إلا بالعلم. ومن معايير الحديثة في العلوم الاجتماعية الغربية الكافرة أن المفاضلة بين الأمم بالعلم. ولكن لما كانت الدنيا اليوم معاييرها مادية فكان العلم الذي يقدم ويؤخر هو العلم المادي. وأما معيار الأمة المحمدية ومعيار المفاضلة بين هذه الأمة العلم. لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه سمعته من نبيكم قاله أنس التابعي زبير بن عدي في صحيح البخاري لما شكى له ما يلقى من الحجاج. ومن المعلوم أن بعد الحجاج جاء عمر بن عبد العزيز وأن عمر بن عبد العزيز يملأ مثل الأرض من الحجاج. ولكن العلم في زمن الحجاج علم الصحابة والعلم في زمن عمر بن عبد العزيز هو علم التابعين. وعلم الصحابة خير من التابعين. وقوله لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه صحيح مع هذه الحقيقة التاريخية التي لا تقبل الجدل. فإذا العلم هو معيار المفاضلة بين الأمم وبين الشعوب وهو معيار المفاضلة بين الأفراد. فكان نصيب الأعراب ألا يعلموا حدود ما أنزل الله كما قال الله تعالى في سورة التوبة الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. وعطفا على ما تفضل به أخي الشيخ علي حفظه الله أنه ما ينبغي أن يترك الجلوس في مجالس العلماء ما قاله أبو حيان في كتاب البحر المحيط عند تفسيرنا، عند تفسير يعني الآية الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قال من الأعراب؟ هل الأعراب جنس عرق أم صفات؟ إيش رأيكم؟ صفات. قال أبو حيان الأعراب، الأعرابي الذي هو جدير ألا يعلم حدود ما أنزل الله، الذي يحرم من العلم لأن العلم لأمثال هذا لا يناسبه، الأعرابي هو الذي لم يجلس على الركب بين يدي العلماء ولم يسسه سأس، الذي يفعل ما يعن له ويركب رأسه ولا يجلس على الركب بين يدي العلماء، هذا أعرابي جدير بالحرمان وجدير ألا يعلم حدود ما أنزل الله. ورأينا كثيرا ممن يبدأ بهجران مجالس مشايخ، يبدأون بالقراءة ثم ينتهون بالمناكدة والتعالم، ومن أهم أسباب التعالم عدم الجثوع على الركب بين يدي العلماء والقراءة المطولات التي فيها غرائب الفروع، بحيث الإنسان يمر بغرائب من المسائل فيمتحن فيها العلماء فيعرفهم لم تمر عليهم هذه الغرائب فيصيبه العجب والتعالم ويظن أن هذا الشيخ لا يعلم هذه المسألة أو تلك، وهي مما لا ينفع من الغرائب التي تذكر على سبيل التندر في بطون المطولات، فهذا يجعل همه تصيد هذه الغرائب وامتحان الناس به فلا ينتفع ولا ينفع الله به، بخلاف من يجلس بين يدي المشايخ ويتعلم. بالنسبة لكلام فضيلة الشيخ علي حفظه الله أننا نخطئ ونخطئ ونخطئ، نخطئ الخطأ الجبلي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، لكن إن تبين لنا الخطأ فلا أراه إلا يريد أننا نرجع، وأننا إن أخطأنا وقصرنا فنحتاج إلى توجيهاتكم، وهذا المعنى مأخوذ من السياق
ودلالة السياق
ونصيبي في هذه الدورة هذا الموضوع، نصيبي في هذه الدورة هذا الموضوع. عندنا نص وعندنا حكم، فما هي الدلالات التي نستطيع من خلال هذا النص أن نستنبط هذه الأحكام؟ كيف يمكن أن نستنبط كافة الأحكام والنص الشرعي كتابا وسنة ثري جدا بالأحكام؟ ومن الأحكام ما يعرفه كل عالم، كل عربي، كل من يحسن نطق بالعربية، ومن الأحكام من لا يعرفه إلا الفقيه والعالم الذي عنده دربة وملكة في استنباطات الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين وفق قواعد متبعة، فهذا هو نصيبي علم أصول الفقه وعلم الدلالات منه. وتأتيني كلمة بعد في المحاضرة الثانية هذا اليوم. هذا ما عندي بإيجاز، وأذكر بمعنى شرعي، بمعنى شرعي مهم، أن من ثبت نبت، وأن العلم يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مدة ويحتاج إلى فهم وتفهم وتقليب هذه المعلومات في داخل الإنسان حتى تقوى عنده الملكة وحتى ينكح الفهم الحفظ، فيتولد من خلال ذلك نتائج تعرض على تقريرات العلماء. فإن وجدت هذا فيك فاحمد الله، فقد بدأت المشاركة وبدأت العجلة تدور. أما إن بقيت تلقن تلقن تلقن، والحفظ الذي تحفظه لا ينكحه الفهم الذاتي الداخلي، فأنت بعد كأنك صبي صغير بعد في مرحلة رضاعة الحليب. والدورة العاشرة هذه كما تفضل دكتور باسل، فينبغي أن تكون إن شاء الله تعالى قد استفدتم من الدورات السابقة، والمرجو من إخواني المشايخ حفظهم الله أن تعقد في الحقيقة الدورات بطريقة منظمة، وقد بشرنا الدكتور باسل بذلك، وأن تكون فيها طول وأن تكون فيها تدريس كتب. لا يوجد عندي مقرر لقلة المحاضرات، بودي وأرجو من إخواني في المركز أن يصوروا مبحث الدلالات من كتاب مذكرة في أصول الفقه، فقط تنظرون فيها، أما أنا فلن أتقيد بمادة هي عبارة عن إلاءات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مع الشيخ حسين معنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما تكلم به إخواني المشايخ يكفي وبالغرض يفي، لكن يعني طالما قد أصر علي الدكتور باسم بهذه المشاركة، وأنا يعني سعيد أن أشارك إخواني وأحبتي في الله سبحانه وتعالى، وأنا أرى هذه الوجوه الطيبة في هذا المسجد المبارك، فالمسجد بيت كل تقي، فكيف إذا كان هذا المسجد متميزا بالعلم وطلب العلم وبأهل العلم؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذه الأصناف. ولا يسعني إلا أن أبدأ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المفسر الآيات الكثيرة والنصوص الوفيرة، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فلكل نصيبه المفروض وحظه المعلوم من هذه الوراثة في جده ومثابرته واجتهاده وقبل كل شيء في توفيق الله سبحانه وتعالى له. هذا ينبغي لكل إنسان أن ينظر أين هذه المنزلة من هذه الوراثة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال ابن القيم: من أراد أن يعلم منزلته عند الله عند سيده، من أراد أن يعلم منزلته عند سيده فلينظر بما يوكله، لينظر إلى طبيعة العمل التي يوكله فيها. فمن أراد أن يعلم منزلته عند الله سبحانه وتعالى فلينظر إلى طبيعة الأمر الذي يفكر فيه ويمضي فيه قولا وعلما وعملا وتصنيفا وتأليفا وصبرا على ذلك كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. وإن أعظم ما يكون عند الله سبحانه وتعالى أن يبذل الإنسان العلم صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون هذا العلم من أجل العمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه كما لا يخفى على أمثالكم، لا أن يكون شيئا نظريا أو لأجل الثقافة أو لأجل أن يقال هذا عالم وهذا طالب علم، فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عياذا بالله عز وجل. يجب أن يكون العلم سببا في انكسارنا وتواضعنا وإخلاصنا وإحسان سلوكنا في بيوتنا في مساجدنا في الجامعات في المعاهد في الشوارع، يجب أن يظهر هذا في الجوارح في اللسان واليد وكل شيء، لا كما قلت لأجل الثقافة ولأجل الظهور والشهرة عياذا بالله سبحانه وتعالى. وكان مما يحضرني من كلام فضيلة الشيخ علي حفظه الله عندما قال يعني وتكلم حول بعض المسائل، فأنا خطر في بالي يعني هو قال عبارة أنه قد ترى لهذا قولا ولهذا قولا، ومن باب التأكيد على ما قال، بل هنا العلماء في قديم الزمان في السابق بل هو باللاحق يعني من المثابرين والمواظبين، ترى للشخص نفسه قولين، ترى للعالم نفسه قولين، فهذا أمر يعني لا بد منه. ورحم الله شيخنا القائل: العلم لا يقبل الجمود. ثم كذلك من باب التأكيد على ما قاله حفظه الله فيما يتعلق بالحرص على الجماعة وعدم الاستغناء بالمجهود الخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ونحن نمضي كثيرا من الأحاديث في الأمور السلوكية، لكننا مع بعض الأسف لا نمضيها في واقعنا العلمي، بواقعنا المتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت لبعض الأخوة ولأول مرة يعني خطر ببالي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أو يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، فليس التحريش فحسب في أمور السلوكيات، وإنما قد يدخل في أمور القناعات وأمور العقائد، ولا سيما في أبناء المنهج الواحد الذين يحرصون أن يكونوا مخلصين صادقين متبعين ومن ربهم سبحانه وتعالى متقربين. وكذلك الأمر إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية مهما ادعى أنه يريد العلم لكنه في عزلته لا شك أنه سيخسر الكثير، فكيف وقد قال نبينا عليه السلام ذلك من الحديث المتقدم كما قال: هم قوم لا يشقى جليسهم، فإذا جاء منهم من ليس فيهم فإنه لا يشقى، فكيف إذا قد جاء من هو من كان فيهم ليزداد منهم ويزداد منه، والمؤمن مرآة المؤمن. كذلك من باب التأكيد في تلك المسألة في نفسها، فإن موسى عليه السلام قد سأل ربه سبحانه وتعالى: من أعلم الناس؟ فقال: الذي لا يشبع من العلم، الذي يجمع علم الناس إلى علمه. الذي لا يشبع من العلم، الذي يجمع علم الناس إلى علمه. وفيما يتعلق بمادتي التي اخترتها، اخترت شرح لامية ابن الوردي، وهي قصيدة رائعة نافعة مفيدة، أسأل الله عز وجل أن ينفع. وهي تتحدث عن الأخلاق والسلوكيات، وتدعو إلى طلب العلم والاقتراب، وإلى أمور كثيرة، وتنهى عن كثير من المنكرات. وكذلك ليس هنالك يعني مقرر أو كتاب خاص، لكن وإن كان قد طبعت يعني عدة كتب تتعلق بشرح هذه القصيدة المفيدة، ولكن لعلنا إن شاء الله عز وجل نقوم بتصوير مثل هذه القصيدة ثم يكون الشرح. ومن أراد هنالك طبعا أن يقتني الكتب مستعينا مستفيدا فله ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير. الأخ فتح الموصلي من العراق، والآن هو في البحرين، من الإخوة جزا الله خير الحريصين على الدعوة السلفية، وجلس عدة سنوات أيضا في الأردن، يعني قبل 6 سنوات أو 7 سنوات أيضا في المركز، جزا الله خير. فليتفضل.
الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، من العلامات الدالة على الحق التي نصبها الله تعالى وأعان العباد إليها، هي أن العبد إذا انتهى إلى الحق بدلالة الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، فعليه أن يشتغل بحفظ هذا الحق وبحفظ هذا الموجود من الكتاب والسنة، ويسترجع المفقود منه، ويحرص على العمل بمقتضى هذا الحق. فهذه علامة اختبارية امتحانية تدل على أنك متبع للحق، ذلكم أن الانتهاء إلى منهج الكتاب والسنة نعمة عظيمة، لكن ما هو المطلوب الشرعي بعد هذه النعمة؟ لهذا قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالعبد بعد أن يوفق إلى المنهج الصحيح لا بد أن يتقلب بين الذكر وبين الشكر، بين العلم النافع وبين العمل الصالح، فيعتني بالنهايات مثلما كان حريصا على حفظ البدايات. فإن الله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإن الدخول في دائرة التوبة والإيمان والعمل الصالح لا تكفي، لا بد من التكميل ولا بد من الحفظ والتأصيل. من هنا فإن هذه الدورات العلمية هي وسيلة دعوية، وهي نعمة عظيمة في هذا البلد وفي سائر بلدان المسلمين لما اشتملت عليه من العلوم النافعة والتأصيلات المليحة التي يحتاجها كل طالب علم. إخوة الإيمان، هناك ثلاث نقاط أحب أن أذكر بها، ويتتعلق بالانتفاع من هذه الدورة أو من دروس العلم. النقطة الأولى هي ضرورة الاعتناء بالتأصيل، فإن العلم بوسائله وطرقه وكتبه ورجالاته كثير لا حصر له، وطالب العلم ينبغي أن يعتني ابتداء بتأصيل العلم. وأعني بتأصيل العلم أن يأخذ العلم من مصادره ومضانه وكتبه المقررة ومن علمائه الثقات، هذا أولا، وأن يتقن في كل فن من فنون الشريعة أصلا يستعين به على معرفة تفصيله، هذا أولا. ثم يأتي بعد التأصيل الحاجة إلى التدرج في طلب العلم الشرعي. ولهذا فإن الدورات كثيرة والدروس أكثر، سواء تلك التي تقام في المساجد أو التي تقام عبر أجهزة إنترنت أو الشبكات الحاسوب إلى غير ذلك، لكن طالب العلم لا بد حقيقة أن يعتني بالتدرج. وبالتالي فلا ينتقل إلى أي مفصل أو إلى أي كتاب مطول أو إلى أي فن ما لم يتقن مقدمات ذلك الفن، وكذلك لا بد من أن يؤسس تفصيله للعلم على أصول صحيحة ومقدمات ثابتة. فإذا أصل أو اعتنى بالتأصيل ثم ألزم نفسه بالتدرج في تلقي العلم الشرعي، يحتاج بعد ذلك أن ينتقل إلى منزلة ثالثة عظيمة، وهي أن يحدد حاجته من الطلب. ذلكم أن تحصيل العلم يتوقف أحيانا بل ربما كثيرا على حاجة طلب العلم، تارة من جهة رفع الجهل عنه وتارة من جهة انتفاع الأمة بعلم هذا الداعية. ومن هنا فإن حاجات طلبة العلم في هذا البلد وفي العراق وفي كثير من بلدان المسلمين متنوعة، ولا سبيل للمشايخ جزاهم الله تعالى عنا وعن الإسلام، مهما أحاطوا ومهما استقصوا ليس لهم أن يحيطوا بجميع تفاصيل وحاجات طلبة العلم. وهذا هو من التواصل الذي أشار إليه الشيخ علي حفظه الله تعالى، وهو أن التواصل ينبغي أن يكون بأن ترفعوا حاجاتكم من خلال المقترحات ومن خلال المجالس العلمية، أن تحددوا حاجاتكم في طلب العلم حتى توجه تلك الدورات العلمية المؤصلة المنهجية على وفق حاجاتكم وعلى مصلحة الدعوة. فهذه الأمور الثلاثة، وهي الاعتناء بالتأصيل وبالتدرج وبتحديد الحاجة، هذه أمور ثلاثة هي التي توجه طلب العلم، وهي التي ترسخ العلم في نفوس طالبيه. ثم أختم بنصيحة أخيرة مهمة، وهي متعلقة بالتفصيل أو بالتدرج، وهو الحاجة إلى الاعتناء بالتزكية والتربية كعلم خاص يقرن مع سائر فنون الشريعة. لأن الله تبارك وتعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الآية الجامعة بيّنت مراتب ومنازل تلقي العلم الشرعي. أولها سماع التلاوة، وهو ما يعرف عندنا اليوم بالتلقي المجمل لعلوم الشريعة وفنونها، ثم الانتقال إلى تزكية النفس وإلى تربيتها وإلى تأسيسها على الإخلاص والخلق والبصيرة، ثم يستعلي بهذه النفس وبهذه العقلية التي أحاطت بمجمل العلوم، ثم حققت الإيمان ظاهرا وباطنا، ينتقل بهذه النفسية ليتلقى مفصل العلم. فإذن لابد من الاعتناء بهذه المعاني، وبالتالي ينبغي أن ننتفع من هذه الدورات وأن نحرص عليها. وأخيرا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمشايخنا الكرام الذين ساهموا في هذه الدورة، والذين مكنوا لإخواننا من طلبة العلم في العراق على حضورها والانتفاع منها، وجزاكم الله تعالى خيرا.
جزاك الله الله يبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية في سؤال: لماذا لا يقوم المركز بعمل معرض كتاب لطلاب العلم بسعر منخفض؟ إن شاء الله، يعني في آمال كبيرة يا إخوة إذا انتقلنا إلى المركز الجديد أن تكون هناك انطلاقة كبرى. وأيضا كما تفضل الشيخ فتحي جزا الله خير، يعني نريد مقترحاتكم، ماذا تريدون حتى نفعل المركز بكل جوانبه بإذن الله؟ بإذن الله، وسنعمل بإذن الله في المركز الجديد بعد مشاورة المشايخ، ما أريد أن أتقدم عليهم، ولكن ظني أنهم موافقون إن نعمل معرض كتاب للسلفيين ويكون أيضا بسعر منخفض بإذن الله. ولغير السلفيين، خايفين
العموم.
للعموم، لا أقصد الكتب السلفية، أقصد أنا المعرض للكتب السلفية لننشر الفكر أو العقيدة السلفية، هذا المقصود. جزاك الله خير. أيضا يا إخوة، الأخ أبو أنس يعتذر عن الحضور هذا الافتتاح لأنه عنده موعد وكان مسافر، كان في كندا الدكتور محمد موسى نصر، وإلا يعني كان حريص أن يكون معنا لينتظم العقد، وأن المشايخ بفضل الله على قلب رجل واحد وعلى اتفاق ووئام ومحبة، وهذا إن شاء الله عهد بيننا أن نكون كذلك. كذلك أكرر شكري لوزارة الأوقاف ممثلة بالوزير والقائمين على وزارة الأوقاف الذين يعني سهلوا لنا هذا اللقاء وهذه الدورة، فجزاهم الله خير وبارك الله فيهم. كذلك أشكر للأخ أبي إسلام في هذا المسجد، أشكر الإمام، أشكر الإدارة، أشكر القائمين على هذا المسجد جزاهم الله خير لإتاحة لنا أيضا إقامة هذه الدورات، وهذا في ميزان حسناتهم. وكما هو معروف يعني هذا المسجد المبارك منارة علم للدعوة السلفية، ربما لا أبالغ إذا قلت في الأردن كله. فنشكر لأبي إسلام والقائمين على هذا المسجد. كذلك يا إخوة، ندعو الإخوة الحاضرين أن يذكروا الإخوة الغائبين على الدورة ويحثوهم على الحضور، وأن هناك منفعة كبيرة بالالتقاء بطلبة العلم بعضهم ببعض، الالتقاء بالمشايخ، يعني ليس فقط ربما يأخذ العلم من الكتب من بطون الكتب، ولكن لقاء المشايخ ولقاء طلبة العلم والجلوس فيه فوائد كبيرة وعظيمة، يعني ربما يكون من أفضلها بعد طلب العلم التربية والتزكية. فنذكر الإخوة بأن يذكروا الإخوة الغائبين على هذه الدورة. الدورة حقيقة ما أعلن عنها إلا أخيرا، آخر شيء يعني يوم الخميس لما قررنا أن هناك دورة، كما تفضل
فضيلة الشيخ علي يعني قبل 24 ساعة لما وافقوا وزارة الأوقاف على الدورة، فإحنا ما كنا، وإحنا بدأنا بالموافقة صحيح. كذلك يعني في تقدم الدورة الماضية طلبتم بعض الطلبات، إن شاء الله سيكون هناك يعني شاي من غدا بإذن الله. و
في سؤال متعلق في الموضوع على كل هذا من الإخوة.
البداية. نعم، هل هناك إمكانية لتأمين بعض المأكولات الخفيفة والمشروبات في هذه الدورة؟ نعم نعم نعم. والآن لكوني في شهر شعبان ومنهم من هو صائم صدق، وتكون فسحة بسيطة بعد أذان المغرب يتناول الفطار. إذا نخبر الأخ محمد حسين وأبو فارس، الشيخ أبو فارس هو المدير المالي في المركز وأنا المدير، فأنا أأمره أن يوفر ذلك ولا ولا يقصر حقيقة، ولكن هي مداعبة، وإلا والله حريص جدا أبو فارس، وحريص أيضا الأخ محمد حسين على ذلك. يعني إن شاء الله يكون أيضا في ميزان حسناتهم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وإحنا على استعداد لأي اقتراح لننفذه بإذن الله. وصلى
غير الباب طبعا
في هذا الباب وفي غيره. ثم الآن يعني 10 دقائق فسحة لكم، ثم مع الشيخ مشهور جزا الله خير وبارك الله فيك. بدأت أنت للأول.